رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنتناول في هذه الحلقة صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاقه ومنطقه مع جلسائه، من أجل أن نسعى لتكون مجالسنا كمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله في صفته ومضمونه، ومنطقنا وسيرتنا مع جلسائنا كمنطقه وسيرته. أما صفة مجلسه صلى الله عليه وآله، فإن المستفاد من الروايات التي تحدثت عن ذلك، وخاصة ما رواه الإمام الحسين عليه السلام عن أبيه الإمام علي عليه السلام، أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله كان مجلس حلم وعلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا ترتكب فيه المحرمات ولا تهان فيه الحرمات ولا تظهر فيه الهفوات، وجلساؤه متواضعون متفاضلون بالتقوى، يوقرون في مجلسه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله عز وجل، ولا يتخذ لنفسه مكانا خاصا في المجلس، بل كان يجلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر أصحابه بذلك. وأما سيرته مع جلسائه، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كلا من جلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، ومن جالسه صبر عليه حتى يكون هو المنصرف عنه. وقد وسع الناس بأخلاقه لرحابة صدره، فكان لهم أبا رحيما، وصاروا عنده في الحق سواء. وفي سمو أخلاقه وأدبه مع جلسائه أيضا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في حديث له، حيث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لحظاته، أي نظراته، بين أصحابه، فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية، ولم يبسط رجليه بين أصحابه قط، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله صلى الله عليه وآله يده من يده حتى يكون هو التارك. فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه مال بيده فنزعها من يده، وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك. وعن الإمام الحسين عليه السلام نقلا عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب أي شديد الصوت، ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار ومما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته أي عيوبه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا ولا ينازعون عنده الحديث، ومتى تكلم أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة أي الإساءة في منطقه ومسألته، حتى كان أصحابه ليستجلبونه ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أي أعطوه حاجته، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ أي إلا ممن أحسن إليه الرسول صلى الله عليه وآله، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام. وكان صلى الله عليه وآله يقدم أهل الفضل والتقوى ويكرمهم ويعطيهم ما يستحقون. فقد روي عن الإمام الحسين عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله عز وجل، وجزء لأهله، وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة والخاصة، ولا يدخر عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم وأصلح الأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته. ويقول عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا يفرقهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس الفتن، ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، فيحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. وأما منطق رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد اتفق جميع الذين وصفوا منطق رسول الله صلى الله عليه وآله على أنه كان أحسن الناس منطقا، فقد سأل الإمام الحسن عليه السلام هند بن أبي هالة أن يصف له منطق النبي صلى الله عليه وآله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يتكلم جوامع الكلم، يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، ولا يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، إذا تعوطي الحق لم يعرف أحدا، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث أشار بها فضرب راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض من طرفه، جل ضحكه التبسم. وإذا أردنا أن نبحث عن مكونات حلاوة منطقه وحسنه، لحصلنا من ذلك على العناصر التالية: أولا، ترك الفاحش من القول، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله سبابا ولا فحاشا، بل كان أبعد ما يكون عن الفحش والبذاءة في الكلام، فقد روي أنه قيل له: يا رسول الله، ادعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وعن أنس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله 9 سنين، فما قال لشيء أسأت، ولا بئس ما صنعت، وكان إذا أنكر الشيء يقول: كذا قضي. ثانيا، فصاحة لسانه، فقد كان صلى الله عليه وآله فصيح اللسان، إذا تكلم تكلم بهدوء، ويتكلم جوامع الكلم. ثالثا، تبسمه أثناء الكلام، فقد قال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث بحديث تبسم في حديثه. رابعا، تكليمه للناس على قدر عقولهم، فكانت أساليب عرضه للأفكار وإجاباته عن الأسئلة تختلف في البعد والمستوى من شخص لآخر، طبقا للقابليات الذهنية التي يتمتع بها الأفراد. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وآله بقوله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.